بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ما زلنا في الحديث الثاني، هو حديث عمر رضي الله عنه وقوله: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع على رجل شديد بياض الثياب إلى آخره. وهذا حديث جبريل، وسبق الشرح في أوله، ولكن ما زال الحديث متصلا بالحديث، حيث أن المؤلف الشارح وفقه الله شرح الحديث هذا شرحا وافيا، وذكر المسائل التي تستفيدون منها إن شاء الله. وأظنكم ما حفظتم الحديث مثل ما طلبت منكم. احنا طلبنا منكم أن تحفظوا الأربعين، هذه هي أربعين حديث، وما ألفت هذه الأربعينات اللي من أجل أن يحفظها طلاب العلم. نحن الآن في الحديث الثاني، الحديث الأول والثاني، وما أعتقد أنكم حفظتموه، ولولا أن المسجد مملوء بحجاج ولكنت أختبركم الآن. يعني تفضل أقرأ يا شيخ.
صلى الله عليكم. بسم الله.
الآن يشرح شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنسمع الآن. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشارح حفظه الله تعالى في شرح الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية: فمن معاني شهادة أن محمد رسول الله ترك البدع والمحدثات والاقتصار على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لابد من تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وفيما أمر به ونهى عنه، فلو عمل العبد بما جاء به ولكنه لم يصدقه فهذه طريقة المنافقين، فهم يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون، ولكن لا يصدقون بما جاء به صلى الله عليه وسلم. فلابد من تصديقه فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام من المغيبات الماضية والمستقبلة، وفيما أخبر به من الأوامر والنواهي لابد من تصديقه وعدم الشك في شيء مما جاء به عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
لحظة، الشارح يبين لنا على أن من معاني شهادة أن محمد رسول الله، لأنه كما ورد في الحديث أن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول، والشهادة لابد أن تكون لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. فيقول: كونك تشهد للرسول عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله، من معاني هذه الشهادة ترك البدع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الله عز وجل له الدين، والرسول بلغ البلاغ المبين، فكل ما يقوله الرسول هو لا ينطق عن الهوى. إذن إذا عملت بالبدع فكأنك لم تصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تتبعه فيما قال، وتريد على أن الدين ناقص يحتاج إلى زيادة. إذن لابد من ترك البدع والمحدثات والاقتصار على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كامل وافي يكفي المسلم في جميع الأعمال التي جاء بها الإسلام. ثم يقول أيضا: لابد من كونك تعمل بما قاله الرسول أن تصدقه، لأنك لو عملت بما قال الرسول ولكن لا تصدقه فهذا لا ينفع، لأن المنافقين كانوا يشهدون للرسول بالرسالة ويجاهدون ويعملون ويزكون، كل الأعمال الظاهرة يعملوها، ولكنهم لم يصدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام، والله بيّن على أن هؤلاء المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم لم يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عملوا ظاهرا. فهو يبين لك أنك لا تعمل مثل ما عمل المنافقون، تصلي ولكن لا تعتقد هذا، تزكي ولكن لا تعتقد هذا، ولا بد من التصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به. إذا عملنا هكذا فنحن اتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام وصحت شهادتنا للرسول بالرسالة. أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله، والشهادة له طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فكل ما أمر به الرسول علينا أن نعمل به، وكل ما نهانا عنه علينا أن ننتهي عنه. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وكما قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وتجب طاعته والاقتداء به وترك البدع والمحدثات التي لم يأتي بها صلى الله عليه وسلم، فالخير كله فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي به فهو شر وليس بخير، ولو كان صاحبه يريد به الخير ويقول هذا زيادة خير نقول لا، هذه بدعة والبدعة مردودة وهذا شر، فأنت بزعمك تتقرب بها لله وهي تبعدك عن الله. فهذه بعض معاني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كذلك الذي يشهد أن لا إله إلا الله ثم يعبد غير الله كحالة المشركين اليوم الذين يدعون الإسلام وهم يعبدون القبور والأضرحة، هؤلاء لا تصح شهادتهم بأن لا إله إلا الله لأنهم ناقضوها بالشرك، فهم يتلفظون بلا إله إلا الله ولكن العمل على خلافها، فيعبدون غير الله ويدعون غير الله ويستغيثون بالأموات، فهؤلاء لم يشهدوا أن لا إله إلا الله حقا ولم يدخلوا في الإسلام لأنهم يتناقضون.
نعم، يعني شهادة أن لا إله إلا الله معناه أن تخلص العبادة كلها لله تبارك وتعالى، فكونك تشهد لله بالوحدانية ثم تذهب إلى أصحاب القبور وتدعوهم من دون الله وتذبح لهم وتستغيث بهم، هذا معناه نقض لهذه الشهادة. أنت تشهد لله بالوحدانية ولكنك تعبد معه غيره، فكل العبادة أنواع العبادة من الدعاء والخوف والرجاء هذه كلها لله عز وجل، وهي من معنى لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله ثم ذهب إلى البدوي ثم ذهب إلى العيدروس إلى فلان إلى أصحاب القبور ويدعوهم من دون الله، هذا مشرك، معناه ما دخل في الإسلام. فينبغي المسلم أن يعلم على أن توحيده لا بد أن يكون خالصا لله، وذلك بصرف جميع أنواع العبادة لله من دعاء وخوف ونذر إلى آخره. نعم،
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الركن الثاني.
لحظة، هو الآن عدد أركان الإسلام، لأن جبريل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صدقه في ذلك، ثم قال له وتقيم الصلاة، قال صدقت. الآن نسمع إقامة الصلاة ما هي، يعني الآن المؤلف الشارح يريد أن يبين لنا معنى إقامة الصلاة. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الركن الثاني إقام الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وتقيم الصلاة، أي تؤدي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة. ما معنى تقيمها؟ لأنه ما قال وأن تصلي، إنما قال وتقيم الصلاة.
يريد أن يفرق لك بين التعبير هذا، قال وتقيم الصلاة، يقول ما قال وتصلي وإنما قال تقيمها. إذن هذا كلمة الإقامة لها ما معنى؟ يفسر لنا. تفضل.
قال حفظه الله: لأن المقصود إقامة الصلاة وليس المقصود صورة الصلاة فقط، فتقيم الصلاة بأن تأتي بها كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالذي رآه بعينه يقتدي به، والذي بلغه خبره وأحاديثه الصحيحة يمتثل ويصلي كما في الأحاديث الصحيحة التي بلغته، هذا من إقامة الصلاة، أن يصلي على الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة بها ولا يزيد من عنده أو ينقص منها.
هذا الإقامة معنى إقامة الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة نقلوا لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركوا منها شيئا. هو يقول الصحابة يلزمهم أن يصلي مثل ما صلى الرسول لأنهم رأوه بأعينهم. أنت بلغتك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تقيمها كما بلغتك. أما كون الإنسان يخطفها خطفا ويقول صلى، فسنسمع كلامه أيضا. تفضل.
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك من إقامة الصلاة أن يصليها في الوقت الذي حدده الله لها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
يعني هذا من إقامة الصلاة، تصلي كما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك تصليها في وقتها، لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صلاة الظهر عندما تزول الشمس، فإذا جلست إلى قرب المغرب تأتي صلاة الظهر هذا ما ينفع ولا يصلح، ولا بد أن تؤديها في وقتها. الكثير من العامة لما تقول له صلي أذن الظهر جاء أو العصر يقول لك المعبود باقي. المعبود باقي، ما حد قال لك أن المعبود يموت، المعبود باقي، لكن هذا المعبود قال لك تصلي في هذا الوقت. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا يخرجها عن وقتها، لأن المقصود أن يصلي كما أمره الله، والله أمرك أن تصلي الصلاة في وقتها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. أما من يتصرف ويصلي على هواه متى ما أراد ومتى ما قام من نومه أو فرغ من شغله فهذا صلاته غير صحيحة، لأنه لم يصلي الصلاة التي أمر الله بها، وإنما صلى صلاة على حسب هواه.
ينبغي لنا أن نتنبه لهذا، يعني كثير من الناس ينام ويقول إذا قام يصلي، لو كان عنده شغل في الوقت المحدد هو يقوم لشغله هذا. فينبغي للإنسان المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، ويستطيع أن يعمل الأشياء التي تساعده على أن يصلي الصلاة في وقتها. أما أن يذهب ويصلي كما شاء ومتى شاء وينام وبعدما يقوم يشبع من نومه يقوم يصلي، هذه الصلاة غير مقبولة، لأنها مخالفة لما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك
من إقامة الصلاة الخشوع فيها وحضور القلب، فالذي يصلي بجسمه ولكن قلبه غائب ليس له من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه فيها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سبحانه: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين، فإنها تكون عليهم ميسرة ويتلذذون بها. والخشوع روح الصلاة، وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، وإن كان قد صلى في الظاهر ولا يؤمر بالإعادة لكن ليس له فيها ثواب، فقد يخرج منها وليس معه أجر أبدا، لأنه لم يحضر قلبه فيها من أولها إلى آخرها. وقد يخرج منها بشيء يسير، وقد يخرج منها بكثير، وقد يخرج منها بأجر كامل، وذلك حسب خشوعه في الصلاة.
نعم، على أن نتنبه لذلك إن شاء الله. تفضل.
ومن إقامة الصلاة صلاتها في المساجد مع الجماعة، فإن الجماعة واجبة على الأعيان، يعني على الأشخاص، فكل مسلم يقدر على حضور المسجد والصلاة مع الجماعة يجب عليه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولو كان كل واحد يصلي في مكانه أو في بيته لماذا شرع الأذان؟ لماذا شرع أن يقول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح؟ يعني تعالوا صلوا مع الجماعة في بيوت الله عز وجل، إلا من كان له عذر أو ليس عنده جماعة أو ليس عنده مسجد فليصلي في مكانه. أما الذي حول المسجد ويسمع الأذان وهو معافى وآمن فلا صلاة له إذا صلى في بيته.
تذكرون الأحاديث الواردة في هذا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما استأذنه الأعمى قال: يا رسول الله، إن بين بيتي والمسجد حفر، يعني الطريق فيها حفر، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر العذر وجيه، لكن لما ولى سأله: هل تسمع النداء؟ هل تسمع حي على الصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب فلا أجد لك عذرا. إذن على المسلم إذا سمع النداء أو جاء الوقت، ربما قد يكون في مكان لا يسمع النداء، لازم في الزحمة في المدن الكبيرة، يعني قد لا يسمع النداء لكنه عارف الوقت، فإذا جاء الوقت عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي فيه. وصلوا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الصلاة على المنافقين ثقيلة، ثم أخبر أن أثقلها صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأنهم لا يصلون إلا مراءاة، فالعشاء والفجر ما أحد يراهم إلا ما شاء الله، إذن هذه أثقل الصلاة عليهم، الصلاة كلها عليهم ثقيلة. إذن ينبغي للمسلم ألا يشابه المنافقين في ترك صلاة الجماعة، بل عليه أن يأتي لصلاة الجماعة. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة، ثم أخبر على أنه ما يرفع خطوة إلا تكتب له حسنة والأخرى تحط عنه سيئة. فيه رجل كان بعيد عن المسجد، فقيل له لو اشتريت لك أتانا يعني بسكليت تجي عليه، فقال أنا لا يهمني ذلك، يعني أنا أستطيع أشتري لي الأتان، كما تعرفون الأتان كثير منكم يعرفه، يعني حمار يركب عليه. فقال أنا أستطيع أشتري، لكن لا يهمني هذا، أنا أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، يعني يريد أن تكتب له خطواته من بيته إلى المسجد، الحسنات التي تكتب له والسيئات التي تحط عنه، هو يحرص على هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما طلب منه بنو سلمة حينما فضيت الأماكن حول المسجد هذا، فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد لأنهم بعيدين بنو سلمة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم وابقوا فيها تكتب آثاركم، يعني خطواتكم تكتب لكم وتسجل لكم حينما تأتون من بيوتكم إلى المسجد ثم تعودون. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام هم بالذين يتخلفون عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. قال عليه الصلاة والسلام لقد أمرت رجلا أن يصلي بالناس، لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم آمر جماعة أن يجمعوا حطبا، ثم نخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. إذن الرسول لا يهم إلا بشيء واجب، كيف يهم أن نحرق عليهم بيوتهم ولم يمتنع إلا النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة؟ فيجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها وحث عليها وهم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم. نعم. هنا ذكر المؤلف أيضا الشارع قال يعني حي على الصلاة تعالوا وصلوا مع الجماعة في بيوت الله عز وجل إلا من كان له عذر، والعذر هذا يعذر به صاحبه. ما هو العذر؟ أنه لا يستطيع أن يأتي للمسجد لسبب معين، مريض أو به شيء، أو ليس عنده جماعة يصلي معهم، يعني في مكان ما في جماعة، أو ليس عنده مسجد فليصلي في مكانه. أما الذي حول المسجد ويسمع الأذان وهو معافى وآمن فلا صلاة له إذا صلى في بيته. كلمة معافى وآمن معناه صحيح الجسم لا شيء فيه، ثم آمن على نفسه في ذهابه إلى المسجد. وهذا ترد أسئلة من بعض الإخوان موجودين في بعض البلدان، المسجد موجود والأذان يسمعونه، لكنهم يخشون على أنفسهم، خوفا على أنفسهم من الظلم الذين قد يغتالونهم ويعملونهم شيء. فهذا الكلام الذي نسمعه ينبغي للإنسان أن يأخذه بقدر حدوده، ما يتجاوز الحد. إذا كان خائف صحيح وأنهم سيعملوا له شيئا، إما يقبضوا عليه إما يقتلوه إما يعمل، فهذا عذره له ويتأخر. لكن إذا كان يتوهم وهما فلا، عليه أن يأتي لصلاة الجماعة. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الركن الثالث إيتاء الزكاة، وهي حق فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء للفقراء. قال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهي حق واجب وليست سنة أو مستحبة أو تبرعا، فمن أداها بطيب نفس قبلت منه، ومن امتنع من أدائها فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر، وإن كان معترفا بوجوبها ولكن منعه البخل من إخراجها فإنه يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا ويعزره ويؤدبه، وإن كان معه شوكة وجنود وعدة يمتنع بهم فعلى ولي الأمر أن يجيش الجيش لقتاله حتى يؤدي الزكاة، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة في خلافته. أما إذا كان يجحد وجوبها ويقول ليست الزكاة واجبة والناس أحرار، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا والعياذ بالله.
إذن هذا الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن كما في صحيح البخاري قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وأول ما تدعهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن وشهادة أن محمد رسول الله، فإن قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن هذه الزكاة ركن من أركان الإسلام، وليس تفضل من الرجل هذا الذي عنده مال بحيث يعطي الفقراء هذا المبلغ، وإنما هو أمر واجب فرضه الله عز وجل عليه في ماله، فهذا المبلغ ليس له، هذا الحق عنده يجب عليه أن يؤديه. إن أداه بطيبة نفس فسيؤجر عليه، وإن أداه يعني ليس بذلك وإنما لأمر آخر فليس له أجر وليس له ثواب، وليس له أن يقول للفقير يمن عليه بأن أعطيتك كذا وأعطيتك كذا، لأن هذا حقه الذي أعطيته حقه. وهو يبين هنا أنها ليست سنة أو مستحبة، وإنما هي واجبة على الأغنياء بأن تعد وترد للفقراء. إذا امتنع منها إنسان إن كان جحده لها بأنها لا تجب عليه، والناس أحرار كما قال: من أراد يزكي يزكي ومن لم يرد أن يزكي ليس عليه واجب، فهذا المنكر يقام عليه الحد مرتدا، يعني يغتر ردة لأنه أنكر ركن من أركان الإسلام الخمسة. فيجب على المسلم أن يعلم أن هذه الزكاة واجبة عليه، وينبغي له أن يؤديها كما أمره الله عز وجل، ويؤديها لأصحابها للفقراء، ما يؤديها لبعض الأغنياء، لأن بعض الناس عندهم أموال وفي ناس لهم أعمال يعملوها، فهو يؤديها لهم أو يعطيهم بعضها مجاملة، وهذا لا ينبغي، وإنما تعطى للفقير. فالآخذ الذي لا يستحق الزكاة لا يجوز له أخذها، لأن الزكاة أهلها الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الغني لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة شيئا، والقوي الذي يستطيع أن يعمل ليس له من الزكاة شيئا، بل عليه أن يشتغل. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا الحق ركن من أركان الإسلام الخمسة، من أداه بطيبة نفس فقد أدى هذا الركن الذي عليه، ومن امتنع يعني كما سمعنا في قصة أبي بكر رضي الله عنه أن جماعة منعوا الزكاة ما أنكروا وجوبها وإنما منعوها، قالوا: كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا، نحن لا نؤديها لأبي بكر. حينما اختلف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية القتال لهؤلاء، ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه حينما قال له عمر: هم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ولو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. عمر قال: علمت أن ذلك هو من الله عز وجل حيث شرح الله صدر أبي بكر لذلك. ثم أيضا فيه حديث روية وهو في صحيح البخاري رواه عبد الله بن عمر، يعني عمر بن الخطاب لم يطلع عليه وأبو بكر لم يطلع عليه حتى يكون طلاب العلم على يقين أنه ما في أحد أحاط بالسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام روى حديث قال حديثا رواه عبد الله بن عمر قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا الحديث عند عبد الله بن عمر، لم يسمعه لا أبو بكر ولا عمر. أبو بكر يعني يحتج بقضية الصلاة والزكاة، يقول: من فرق بين الصلاة والزكاة سأقاتله. عمر بن الخطاب يقول له: كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ الاثنين معا وهم الخلفاء الراشدين لم يبلغهم حديث عبد الله بن عمر الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا علق ابن حجر على هذا في فتح الباري، قال: أن السنة قد يطلع عليها من هو صغير، ولهذا استدل بهذا الحديث. لا يأتي إنسان بحديث يقول رواه الرسول يقول: من أين لك أنت تأتي بها بهذا الحديث؟ معنى هذا على أن السنة لم يحط بها أحد كاملة وإنما على المسلم إذا جاءه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنده عليه أن يعمل به ولا يتركه، بل يجب عليه أن يعمل بهذا الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر بلغ هذا الحديث ولم يبلغ لا أباه ولم يبلغ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الركن الرابع صوم شهر رمضان من كل سنة. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فيجب على المسلم أن يصوم شهر رمضان أداء إن كان يستطيع الأداء وليس له عذر، أو قضاء إذا كان لا يستطيع الأداء وله عذر. قال تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض والمسافر يفطران ويقضيان، ومن لم يستطع الصيام لكبر وهرم أو لمرض مزمن فإنه يفدي. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كل يوم يطعم مسكينا فدية عن الصيام إذا كان لا يستطيع أن يصوم لا أداء ولا قضاء.
وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، هذا ركن من أركان الإسلام فلا بد أن يؤدى. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام العذر، والله عز وجل بين في كتابه العذر: المسافر له أن يفطر ثم يقضي، والمريض له أن يفطر ثم يقضي، لكن كبير السن الذي لا يستطيع أن يصوم، الهرم الذي عنده مرض مزمن، الله عز وجل قال في كتابه: والذين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كل يوم يطعم مسكينا فدية عن الصيام إذا كان لا يستطيع أن يصوم لا أداء ولا قضاء، يعني لا أداء في نفس الوقت، ولا أنه بعد فترة إذا راح شهر رمضان ثم بعد ذلك يقضي، لأنه لا يستطيع، يعني المزمن المريض الكبير كبير السن. وأما المسافر فيقضي والمريض يقضي، له أن يفطر وله أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الركن الخامس حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. الحج معناه في اللغة القصد، وأما في الشرع فهو قصد البيت الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة تقربا إلى الله جل وعلا. فالحج والعمرة عبادتان لله عز وجل، ولكن مكانهما ومحلهما في المسجد الحرام وما حوله من المشاعر. فلو أنه حج إلى غير الكعبة فلن يقبل حجه، وإذا اعتقد أنه يحج إلى قبر أو إلى ضريح أو إلى بناية أو إلى شجر فإنه يرتد عن دين الإسلام، فليس هناك شيء يحج إليه إلا بيت الله عز وجل البيت العتيق. فتؤدى مناسك الحج والعمرة عنده وحوله كما أمر الله، والحج في زمن مخصوص كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، وأما العمرة ففي كل السنة ليس لها وقت محدد.
سمعنا أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، كل المسلمون يعرفون ذلك، والله عز وجل أخبر على أنه من استطاع إليه سبيلا وجب عليه الحج، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، لأن الحج يحتاج إلى مؤنة، يعني يحتاج إلى مال وإلى نفقة على الذين يمونهم، وإلى أن يكون الطريق آمنا، فإذا توفرت هذه الشروط وجب عليه الحج، إن اختل شرط من هذه لا يجب عليه الحج. والحج لا يكون إلا إلى مكان واحد كما نعرف، وهو الكعبة وما حولها من المشاعر، منى وعرفات إلى آخره. فهو يقول هنا بعض الناس، هو يشير إلى بعض الناس أصحاب البدع والخرافات، أنهم قد يحجون إلى بعض الأماكن ويقولون يعني من حج إلى هذا المكان يغنيه عن الحج إلى الكعبة، ويقول ما في مكان في هذه الدنيا يحج إليه إلا الكعبة المشرفة، لأنه ليس فيه مكان يحج إليه ولا أن يستقبل للصلاة إليه إلا الكعبة. فأهل الخرافات الذين يقولون مثل هذه الأقوال، يجب على المسلم أن يعلم أن كلامهم هذا ليس له قبول مطلقا، حتى عند العامة المساكين الذين ما عندهم علم يعرفون أنه ما في حج إلا للكعبة. الذي يقول حج القبر الفلاني يمكن لك كم أجر وثواب، هذا كله كذب وافتراء على دين الله عز وجل. نتكلم عن الاستطاعة.
وقال تعالى: من استطاع إليه سبيلا. لما كان الحج يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى سفر وفيه مشقة شرط الله لوجوبه الاستطاعة، فالاستطاعة تكون بالمال وتكون بالبدن، فمن استطاع ببدنه وليس عنده مال فليس عليه حج، ومن استطاع بماله ولكن لا يستطيع ببدنه فإنه يوكل من يحج عنه. ولما كان الحج شاقا وبعيد المكان على بعض المسلمين يسره الله وجعله مرة واحدة في العمر مع الاستطاعة، وما زاد على المرة الواحدة فإنه تطوع، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فالحج مرة واحدة ولله الحمد، هذا هو الفرض، وما زاد عن المرة فهو تطوع.
الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين، ومن رحمته بهم مثل هذا القول. هذا الرجل لما قال الرسول يعني أن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال هذا الرجل: كل عام يا رسول الله، ثم كرر كلامه ثلاثا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعت. إذن الحج في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، وكذلك أيضا العمرة مرة واحدة، لأنه جاء في حديث عمر بن الخطاب: أن تحج وتعتمر. ينبغي للمسلم أن يعلم مثل هذا وأن يعمل به، فكونه يحاول أن يحج بطرق ملتوية وغير صحيحة وغير سليمة، هذا ما ألزمه الله عز وجل به. إذا كنت قد حجيت وهذا هو الفرض عليك مرة واحدة، فينبغي لك أن تعمل بهذا. إذا تيسر لك أن تحج مرة أخرى فلا مانع من ذلك، لأن الحج هذا الجديد الثاني الثالث إلى آخره، لأن الحج فيه فضل وفيه أجر عظيم للمسلم، لكن الواجب عليه مرة واحدة فقط في عمره. ثم هو أخبر على أن في الحج مشقة. تذكرون عند طلاب العلم أن عائشة رضي الله عنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن الحج فيه جهاد وفيه مشقة، فينبغي المسلم أن يعلم أن عمله وجهاده وأداه لهذه الفريضة يؤجر عليه الأجر العظيم الذي وعد الله به عز وجل من حج هذه الحجة الصحيحة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن الحج له فضل عظيم في العمر مرة، هذا الواجب، وما زاد على ذلك فهو يعني سنة ويؤجر عليه. نعم،
أحسن إليكم. قال حفظ الله تعالى: فهذه أركان الإسلام الخمسة، والحج معه العمرة، لأن في بعض روايات حديث عمر رضي الله عنه: وأن تحج وتعتمر، والعمرة تسمى الحج الأصغر. ثم سأله عن الإيمان.
قبل أن ننتقل إلى الإيمان، يعني هذه الأركان الخمسة التي سبقت وشرح هذا الشرح المفصل وبين الفوائد التي فيها والذي ينبغي على المسلم أن يعمل بها، هذه ينبغي علينا أن نتفقه فيها. ورسول يقول عليه الصلاة والسلام: من أراد الله من يريد له به خيرا يفقهه في الدين. فهذا من الفقه في الدين، هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أركان الإسلام الخمسة التي سمعتم شرحها وبيان ما ينبغي للمسلم أن يعمله في جميع هذه الأركان الخمسة. الآن سينتقل إلى القسم الثاني من سؤال جبريل الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإيمان. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الزكاة، الصلاة، الحج إلى آخره، صوم رمضان. ونسمع أيضا للإيمان. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم سأله عن الإيمان فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
هذه أركان الإيمان الستة. كما تعرفون جبريل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما يخبره يقول له صدقت، لأنه يسأله عالم بذلك. وسبق الحديث على أن العلماء ذكروا على أن هذه الأركان كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد علمها لأصحابه جميعا ويعرفونها، ولكن كانت مفرقة ما في مكان واحد. فالحكمة كما يقولون من حديث جبريل أنه جاء وسأله عنها في مكان واحد، بحيث عدد أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، والإحسان هو ركن واحد. نسمع الآن لأركان الإيمان. أركان الإسلام هي الأمور الظاهرة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم الصلاة والزكاة والحج والصوم. أركان الإيمان تكلم عنها بأنها الأعمال القلبية، فنسمع الآن لتفصيلاتها. أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يشمل الإيمان بالله ربا، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أن تؤمن بالله يعني هذه الأقسام الثلاثة تدخل في هذه الكلمة. أن تؤمن بالله، تؤمن بالله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، وتؤمن بالله بأنه هو المعبود وحده لا شريك له، وتؤمن بأسمائه وصفاته التي ذكرها في كتابه وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم.
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالإيمان هو هذه الأركان الباطنة، وهو في اللغة التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك. وأما في الشرع فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط، ولا يدخل العمل فيه. هذا قول مردود.
نعم. إذن الإيمان هو كما سمعنا هذه الأركان الثلاثة له: نطق باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، فلا بد من هذه جميعا. المرجئة يقولون الإيمان هو المعرفة، وكلامهم هذا مردود عليهم. المعرفة لا تكفي، إبليس يعرف الله عز وجل، ولكن الله حكم عليه بالخلود في النار. يعرف الله، بل المعرفة يعني ممتازة جدا، لأنه مع الملائكة كان يتعبد. فالمعرفة لا تكفي، فلا بد من القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. هذا هو الإيمان، وهذا تعريفه عند أهل السنة والجماعة. بعض الطوائف تخالف فيقولون القول الذي سمعتم، وهو مردود عليهم. تفضل اقرأ.
صلى إليكم. فلا بد من العمل، ولا يكون الإنسان مؤمنا بدون العمل، حتى ولو صدق بقلبه ولو نطق بلسانه ولم يقم بالعمل وليس له عذر يمنعه منه فليس بمؤمن. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان مقرونا بالعمل في كثير من الآيات، ولم يقتصر على ذكر الإيمان فقط. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
هذا التصديق بالقلب. نعم.
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون.
يعني تعريف الإيمان هو كما سمعتم في هذه الآيات، وله خصال كثيرة كما سيأتي أيضا ذكرها في الحديث. فعلى المسلم أن يكون كذلك، إذا حدث منه تقصير في العمل فلا يخرج من الإيمان، بل يبقى هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان. لأن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ما قالوا يذهب بالمعصية، وإنما الذين يقولون يذهب بالمعصية هم الخوارج ومن يقول بقولهم. إذن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والناس يتفاوتون في الإيمان، الناس يتفاوتون في الإيمان حتى بالتصديق الذي في القلب. القلب قد يتفاوت الناس فيه. نعم. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث فيه أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأنه قال أفضلها قول لا إله إلا الله، هذا قول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا في القلب. فدل على أن الإيمان يتكون من هذه الأمور الثلاثة، فمن ترك العمل نهائيا ولم يعمل مع قدرته على ذلك وإمكانية العمل فإنه ليس بمؤمن، أما من ترك بعض العمل فهذا قد يكون كافرا، وقد يكون ناقص الإيمان، فإذا ترك الصلاة فهو كافر كما في الأحاديث والآيات، أما إذا ترك شيئا من الأعمال غير الصلاة فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان كأصحاب الكبائر التي دون الشرك.
نعم، الآن هو يتحدث عن الصلاة ويقول من تركها فقد كفر، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر، فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة. أما لو تركها منكرا هذا لا خلاف فيه، لو أنكر وجوب الصلاة هذا ما في خلاف، الخلاف في تركها تكاسلا ما يصلي ولا ينكر وجوبه، يقول واجب عليه لكن أنا أردت أصلي صليت إلا ما أصلي، هذا كافر. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة. الأعمال الأخرى الذي أشار إليه الحديث الإيمان 74 شعبة، لو ترك بعض الأعمال لو ارتكب كبيرا من الكبائر فهذا لا يخرج من الإيمان، وإنما هذا إيمانه ناقص. الكبائر إذا ارتكبها، الكبائر بعضها فيها حدود وبعضها لا حدود فيها، مثلا الربا وهو كبيرة من الكبائر ما في حد، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ما في حد. لكن السرقة كبيرة وفيها حد، الزنا كبيرة وفيها حد، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن، والله عز وجل بيّن في كتابه على أن هذه الكبائر فيها حدود، قال الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إذن الزاني يجلد بنص القرآن، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، هذا فيه حد. إذن الإنكار على عدم تطبيق الحدود لا على وقوع المعاصي، البشر ليسوا بمعصومين، كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، إذن أنت وقعت في خطيئة، هذه الخطيئة عليك أن تتوب منها إذا كان فيها حد فيطبق الحد، إن لم يكن فيها حد فعليك أن تتوب منها ولا تخرج من الإسلام، إذا ارتكب المعصية لا يخرج من الإسلام. الذين خرجوهم من الإسلام قالوا أن الكبائر تخرج أصحابها من الإسلام وهم كفار، كلامهم هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السرقة لو كانت تخرج صاحبها من الإسلام لحكم عليه بقطع رقبته لأنه كافر حسب قولهم، الزنا لو أنه يخرج من الإسلام لحكم بقطع رقبته. إذن هذه الحدود فيها قطع اليد وفيها الجلد، وكذلك شرب الخمر وغيره من المعاصي التي فيها حدود. هذه تبين لنا على أن الذين يحكمون على المسلمين بأنهم ارتدوا عن لا إله إلا الله وأنهم كفروا، وكما سمعتم أو كما سبق أنه حتى الذين يؤذنون يعني خرجوا من الإسلام، هذا الكلام كله يعني غلو وخروج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسلم إذا مات على هذه المعصية الكبيرة إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. ولهذا بين العلماء أن الكافر لا تطهره النار مطلقا، أما المسلم الذي يرتكب معصية فإذا أراد الله أن يدخله النار أدخله النار بقدر ذنبه ثم يخرج منها لأنه طهر. يقولون نجاسة الكافر نجاسة عينية، نجاسة مثل نجاسة الكلب، الكلب لو دخل البحر يخرج وهو نجس، لو دخل البحر يخرج وهو نجس، وأما المسلم إذا دخل النار هذه الفترة يعني يطهر من ذنبه فيخرج ويدخل الجنة. إذن الكافر المنافق النفاق الاعتقادي هؤلاء هم الذين يستحقون الخلود في النار بنص القرآن، أما المسلمون الذين يرتكبون المعاصي فهم تحت مشيئة الله، هذا إذا مات عليها ولم يتب منها، أما إذا تاب منها فلا شيء عليه. الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب يرتكبه المسلم دون الشرك بالله هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، وليس على الله واجب أن يدخله النار كما تقول بعض الطوائف المنحرفة الذين جعلوا لهم أصول خمسة غير أصول الإسلام هذه، ومن أصولهم الخمسة يعني يجب على الله أنه إذا توعد على كبيرة أن يدخل من ارتكب هذه الكبيرة النار، إذا دخل النار لا يخرج منها. لماذا؟ لأنهم ينكرون أحاديث الشفاعة، والرسول قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، بل في الأحاديث الثابتة الصحيحة بإجماع أهل السنة على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهم يقولون لا إذا دخل النار لا يخرج منها. لماذا؟ ينكرون حديث الشفاعة كلية. وقد سأل سائل الليلة عن أخبار الآحاد هل يعمل بها ولا لا يعمل بها، فهؤلاء الذين ينكرون هذا القول يخالفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفون لهذه النصوص. إذن هذا المرتكب لهذه الكبيرة إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك، والمشرك كافر لأن الله لا يغفر الشرك، وأعني بالكافر اليهودي والنصراني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن الكافر المشرك الشرك الأكبر هؤلاء هم الذين يخلدون في النار، والمنافق النفاق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى ولا بد من اجتماع الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن، فمن اقتصر على الإسلام فقط دون الإيمان فهذا منافق، فإن المنافقين أسلموا في الظاهر وصاروا يصومون ويصلون ويعملون أركان الإسلام لكن ليس في قلوبهم إيمان فهم في الدرك الأسفل من النار، وكذلك من آمن بقلبه ولم يمتثل بجوارحه ولم ينطق بالشهادتين فإنه ليس بمؤمن، لأن الإيمان بالقلب فقط لا يكفي، وإنما الإيمان بالقلب هو أحد دعائم الإيمان، ولا بد من النطق باللسان والعمل بالجوارح، وإلا فإن المشركين يؤمنون بقلوبهم واليهود والنصارى يؤمنون بقلوبهم بصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويصدقونه في قلوبهم لكن ينكرون هذا في ظاهرهم. قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
نعم. تفضل واصل.
وقال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهو معترف بقلبه بأنه رسول الله وأن دينه أزكى أديان الخليقة، لكن منعه من التصريح بذلك والنطق بذلك مجاملة قومه، لو آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لتبرأ من دين قومه وهو لا يريد هذا، منعته النخوة الجاهلية والحمية الجاهلية من أن يصرح ويظهر ما في قلبه، حتى وهو في سكرات الموت يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله، فيقول له أبو جهل ومن معه أتترك دين عبد المطلب؟ وفي النهاية قال: هو على دين عبد المطلب. ومات ولم يقل لا إله إلا الله، وكان من أهل النار مع أنه مؤمن بقلبه معترف بذلك، كما في أشعاره الموجودة بين أيدينا والتي فيها التصريح والإقرار بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن دين المشركين باطل، لكنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله، لأن معنى ذلك خلع عبادة الأصنام التي هي دين قومه.
سمعتم في هذا، أبو طالب يعني حمى الرسول عليه الصلاة والسلام من المشركين، ولم يستطيعوا أن يعملوا معه شيء في حال حياته حتى توفي، ولكنه مع ذلك لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر، لم ينطق بلسانه بأنه رسول الله، فلم يشهد لله بالوحدانية ولا لرسوله بالرسالة، وهو يعرفه أنه صادق. هذه الأبيات التي سمعتم هي الاعتراف منه بذلك: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة، يعني خشي من قومه أن يلومونه أنه أسلم في هذه اللحظة، وقد يسبونه فيما بعد بعدما يموت، يتكلمون يقولون أنه صار كذا وخاف ثم آمن بهذا الدين، وهو يقول: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وهو معترف بقلبه بأنه رسول الله وأن دينه أزكى أديان الخليقة، لكن منعه من التصريح بذلك والنطق بذلك مجاملة قومه. لو آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام لتبرأ من دين قومه. سمعتم أن أبا جهل كان عند أبي طالب حينما حضرته الوفاة، يعني في وقت الموت، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. أبو جهل ماذا يقول له ومن معه؟ أتترك دين عبد المطلب؟ وفي النهاية قال: هو على دين عبد المطلب، ولم ينطق بالشهادة لله عز وجل، ثم توفي على ذلك. علي بن أبي طالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمك قد توفي، عمك الضال قد توفي، قال: اذهب فواره، يعني اذهب فادفنه، قال: إنه مات كافرا، قال: اذهب فواره، يعني أمره أن يدفنه. هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه: ادفنه، دفنه بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. هو لم ينطق بالشهادة. فيه حديث مكذوب، والله عز وجل يحمي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. هذا الحديث المكتوب مكذوب، أن العباس كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يدعوه أن يقول لا إله إلا الله، وهو لم يقل لا إله إلا الله، لكنه ورد كلام عنه نسب إليه أنه قال: إن عمك قد قال الكلمة التي قلتها، قد قال الكلمة التي طلبتها منه، يعني حرك شفتيه بها أنه قال لا إله إلا الله. هكذا قالوا الجماعة المنحرفون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العباس نفسه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: إن عمك أبا طالب كان يحميك من الكفار، هل نفعه ذلك شيء؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه، فأخرج إلى ضحضاح من النار يلبس فيه منعلين يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا. هذا الحديث تجدونه في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، هذا الحديث الصحيح والحديث المكذوب. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هناك أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث الموضوعة، والعلماء ما تركوا حديثا إلا بينوا ما فيه. هذا القول الذي يقوله بعض الروافض أن أبا طالب يعني مات مسلما، وهذا الحديث يخالفه. العباس نفسه يقول حينما طلب من سأل الرسول: هل نفعه ذلك شيء؟ كان يحميك من الكفار؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فصار في ضحضاح، الضحضاح الماء لما يكون على البلاط وهو قليل ترى البلاط منه، لكن إذا كان فيه ماء كثير ما ترى، غمرات. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال وجده في تلك الغمرات فشفع فيه فأخرج فصار في هذا المكان، ولكن ألبس لعنين ليغلي دماغه منه مثل القدر على النار، وهو أخف الناس عذابا. إذن النار من يقدر عليها؟ إذا كان بهذه الصورة فينبغي للمسلم أن يحذر من الأعمال التي قد تورده النار، يعني نفس الكبائر قد تورد صاحبها النار حتى يطهر. والذين يقولون أن أهل السنة والجماعة يقولون بهذا القول، أي يقولون أن أهل الكبائر يخرجون من النار، يقولون أنهم فتحوا الباب للناس أن يرتكبوا المعاصي والجنة أمامهم، وهذا الكلام كذب وافتراء. أهل السنة يعملون بالأحاديث كلها، ما يلغون بعض الأحاديث ويعملون بعض الأحاديث، يعملون بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه على أن أهل الكبائر يخرجون من النار بعد أن يطهروا. وسبق أن ذكرت لكم حديث جابر بن عبد الله حينما جاء الوفد من العراق وقد شغفهم رأي الخوارج وأرادوا أن يحجوا ويخرجوا على المسلمين على الحجاج في اعتقادهم، لأن الناس كلهم يرتكبون المعاصي، لكن أراد الله لهم الخير وهم يبحثون عن الخير يبحثون عن الحق، فقالوا نمر المدينة. فدخلوا في هذا المسجد ووجدوا جابر بن عبد الله يحدث عند سارية من سواري المسجد، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني ذكر الجماعة الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها. هذا الرجل الذي كان خارجي وهو يزيد الفقير صاح، يعني بأسلوب الخوارج الذي فيه الشدة ما فيه اللين، قالوا ماذا تقول يا صاحب رسول الله؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فالصحابي الجليل قال له هل تقرأ القرآن؟ يعني ما رد عليه بمثل صوته بل بالأسلوب الحسن، هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل تقرأ المقام المحمود؟ قال نعم. وهل الآية كما تعرفونها في سورة الإسراء عسى يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود هو الذي خص به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة العظمى يوم القيامة حينما يبعث الله الخلائق ويكون في ذاك الضيق الشديد والشمس تدنو من رؤوسهم والعرق يتصبب منهم حينما يفزعون ويطلبون من يشفع لهم، يذهبون إلى آدم فيعتذر وإلى نوح فيعتذر وإلى إبراهيم فيعتذر، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام أيضا يعتذر، ولكن لم يذكر لنفسه ذنبا، ولكن قال هذا مقام ليس لي، هذا مقام لمحمد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه الشفاعة، يقول فيسجد بين يدي ربه السجود الطويل، ما يأتي مباشرة يطلب الشفاعة لأن الشفاعة لا تكون من الله إلا بإذن، فيسجد بين يديه السجود الطويل فيقال له أرفع رأسك واشفع تشفع، فيشفع في هذه الأمة في لفصل القضاء بينهم. هؤلاء الذين كانوا يسألون جابر ويقولون له ما هذا الذي تقول يا صاحب رسول الله، حينما سمعوا هذا الحديث وأن هؤلاء دخلوا النار وأخرجوا منها رجعوا كلهم عن فكرهم ولم يبقى إلا واحد مضى على فكره. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.